يجعلها خالصة لله جل وعلا ويطرد ما يقع في نفسه من ذلك ويعرض عنه ويستحضر عظمة الله وأن الناس لا ينفعونه. مثل هذا لا يضره ذلك، إن كان هذا ليس كالعمل الذي يكون خالصا لله جل وعلا من أصله. والناس يتفاوتون عند الله جل وعلا بالإخلاص، كون العمل يكون خالصا لله جل وعلا. ومن هذا الباب أن يعمل الإنسان لأجل الدنيا، وسيأتي في الباب الذي بعد هذا أن يكون عمله الصالح الذي يعمل لأجل تحصيل الجنة، أو إن الله أمر به أو عمل نهى عنه يتركه من أجل الدنيا، هذا نوع من الشرك سيأتي في الباب الذي بعد هذا. ولكن هنا مجرد المراعاة. والسبب في هذا أن الإنسان يحب أن يكون فوق غيره، ولا يريد أن يكون أحد من الناس متقدما عليه في الفضل، فيريد أنه يتقدم من عدة نواحي. فهذا من حظوظ النفس العاجلة، وهذا الذي يدخل في قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني أنه يهوى هذه الأشياء ويحبها ويريد أن يحظى بها في الدنيا. والواقع أن هذا يقع من الإنسان الذي نظره قصير وعقله ضعيف وإيمانه قليل ومراقبته لربه جل وعلا ليست تامة بل غائبة عنه. والعلاج في طرد هذا أن يعلم أنه عبد لله جل وعلا، يجب أن يخلص عمله لربه، وأنه إذا لم يكن عمله خالص فإن الله غني عنه وأنه يتركه كما سيأتي. ومع ذلك مع الترك يعاقبه يعذبه، وعذاب الله جل وعلا لا يشبه عذاب الناس ولا يقابله منفعة يتمتع بها في الدنيا. منافع هذه بعضها خيالي، بعضها خيال، قد مثلا يصل إليه شيء وقد لا يصل إليه شيء. وسنة الله جل وعلا في خلقه أن المرائي تنعكس عليه أموره ويتبين للناس من خلال سيرته وعمله أنه مرائي، ثم ينقت على هذا تصبح مراداته معكوسة. أراد أنه يحب ويمدح ويثنى عليه فيصبح يبغض ويكره ويمقت، وإن لم يصرح للناس بذلك، أن الأمور لا تخفى، الذي له عقل ويصبر حوال الناس يعرف ذلك من خلال أعمالهم وأقوالهم. كونوا بينا من الذي يريد مقالة الناس وصرف وجوههم إليه والإشارة إليهم ممن يريد وجه الله، ولا يبالي مدح أو ذم، لا يبالي، بل كونه لا يمدح أحب عليه، أحب عليه من أن يمدح ويثنى عليه، لأنه لا يقصد بهذا العمل إلا وجه الله. والإخلاص لا بد منه في صحة العمل، شرط في قبول العمل وصحته. وكل عمل يعمله الإنسان إن لم يكن خالصا فهو مردود عليه. ومعروف أن الإنسان كلف بأمر الله جل وعلا امتثالا وبنهي الله جل وعلا اجتنابا، أن يمتثل هذا ويجتنب هذا. والأمر لا يكون إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك النهي لابد أن يكون جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاء به، لأنه أمر الله، وأمر الله يأتي بالوحي، والوحي ما يكون إلا على رسول الله. يرسل الرسول خاصة للأمم، الأمة، وآخر الرسل صار عام، الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم للناس كلهم، ولا بد أن يبين ذلك ويوضحه. الشيء الثاني أن العمل الذي يعمله والاجتناب الذي يجتنبه يكون يجب أن يكون من أجل الله جل وعلا فقط، لله فقط، خوفا منه ورجاء لثوابه فقط، ولا يكون لأمر آخر من أمور الناس وأمور الدنيا. فإن دخله شيء من المنافع سواء كانت معنوية كالمدح والمحبة والثناء ما أشبه ذلك، أو أمور حسية قد مثلا يتوصل بهذا العمل إذا أظهره بأن يصل إلى نفع من منافع الدنيا، وظيفة أو غير ذلك، فهو عمله يكون حابطا ويكون عابدا لنفسه في الحقيقة مع ربه، أو عابدا للدنيا مع ربه. وهذا أمر خطير جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خافه على صحابته، وقال إنه يخافه عليهم أكثر من خوفهم من المسيح الدجال كما سيأتي. والسبب في هذا أن الدافع له والداعي له أمر موجود في النفوس، هذا هو السبب. يكون الذي يدعو لهذا الشيء كامن في النفس، في كل نفس موجود فيها، إن لم تهذب النفس بخوف الله ومراقبته، وإلا لا بد من الوقوع في ذلك. على هذا يكون مخوف على الصالحين، فكيف بمن يكون ليس منهم؟ يكون أشد خوف. لهذا يكون الشأن في الإخلاص، وإن كان العمل قليل فهو في الواقع كثير. أما إذا كان العمل كثيرا وهو غير خالص فهو في الواقع قليل، جدوى قليلة، قد يكون حابطا وقد يكون وبالا على صاحبه كما سيأتي تفصيل ذلك في النصوص. ثم استدل على هذا لأن هذا من أصل الكتاب الذي وضعه مؤلف، كتاب التوحيد. والتوحيد أن يكون العمل لواحد، لله وحده فقط، لا يكون لغيره. فإن دخله شيء من مقاصد الناس ونياتهم لم يكن توحيدا، صار موزع، موزع بين الرب جل وعلا وبين المقاصد الأخرى، وهذا هو الشرك. لأنه لا يوجد في بني آدم من يعبد الصنم فقط، يعبد الصنم ويعبد الله، كل الذين يعبدون يشركون. أما يوجد قوم لا يعبدون إلا هذا الشيء فهذا لا وجود له، لظهور الأدلة الواضحة في وجوب عبادة الله جل وعلا ولو من جهة الربوبية. هذا أمر مضطر الإنسان إليه، فإذا خلص الإنسان من هذه البلية فهو من المخلصين الذين خلصهم الله جل وعلا من بين الخلق. الأمور تختلف في هذا، أعمال يكون الإخلاص فيها سهل كالصوم مثلا، وأعمال الإخلاص فيها عزيز جدا، لا يوجد إلا عند من إيمانه قوي كالصدقة مثلا الظاهرة وغيرها من الأعمال الظاهرة التي تكون أمام الناس ومرائيهم أسماعهم، فإن هذه تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى أن تكون النية تتجدد، كل ما عرض له شيء يجدد نيته من جديد، يجعلها لله خالصة وإلا قد لا يسلم له شيء، لأن العمل الذي يخالطه الرياء يكون حابطا. يقول هنا يستدل أول ما يذكر قول الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. علوم أن كتاب الله جل وعلا الآية الواحدة تشتمل على معاني كثيرة جدا، فالله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس هذا الكلام: قل، هذا أمر من الله، قل إنما أنا بشر، يعني لست برب ولا إله، أنا بشر مخلوق. ثم قال: مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم، ولكن الله جل وعلا خصه بالرسالة، كلفه بها بأعبائها وتبليغها فقط، هذا الذي خص به دون الناس. أما في خلقه وفي خصائصه من الأكل والشرب والنوم وما أشبه ذلك، وكونه خلق من ذكر وأنثى فهو مثل الناس تماما، ليس كما يقول أهل البدع وأهل الانحرافات إنه نور وإنه خلق من النور وإنه أصل المخلوقات وإنه لولا ما خلق شيء، من أنواع الغلو الذي يؤول بصاحبه إلى الشرك بالله جل وعلا في الربوبية. يقول: إنما أنا بشر مثلكم، الذي تميز به عنكم إنما يوحى إلي، تميز بالوحي فقط، أن الله يوحي إليه أمره ونهيه الذي كلفه أن يبلغه إلى الناس، كلفه به ليقوم بأعبائه. يوحى إلي، ثم جعل الوحي في شيء واحد لأن هذا هو الأصل، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، لأن هذا الذي يدور عليه جميع العمل الذي كلف به بنو آدم. والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب حبا وخوفا ورجاء وإنابة وتوكلا وخشية، فيجب أن يكون هو المألوف في أداء الأعمال تؤديها له فقط. إنما إلهكم إله واحد وهو الله جل وعلا. ثم قال: فمن كان يرجو لقاء ربه. الرجاء يقصد به الاعتقاد والإيمان، واللقاء يتضمن الرؤية والمعاينة، والمقصود المحاسبة الحساب. فمن كان عنده إيمان بأن الله سيحاسبه، أن الله يميته ثم يبعثه ثم يوقفه بين يديه ويحاسبه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو ذلك فليكن عمله صالحا. أما الصلاة فيقصد به أن يكون موافقا لأمر الله جل وعلا ولنهجه. إذا لم يكن موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو فاسد غير صالح. فليعمل عملا صالحا، فليعمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، لا بهوى نفسه ولا بما وجد عليه الناس ولا بمقتضى عقله ولا بغير ذلك من الأمور التي تكون مصدرا للعمل، فإنما يكون يتعرف على أمر الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يجتهد في معرفته ثم يعمل به. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا هنا ناهية، والشرك يقصد به صغيره وكبيره هنا. ولهذا قال أحد، جاء نكرة في سياق النهي، وهذا من العمومات التي لا يخرج عنها شيء، فدخل فيه الشرك الكبير والشرك الصغير، ومن ذلك الرياء. والرياء لا يلزم أن يكون شركا صغيرا، قد يكون كبيرا، لأن الرياء إذا كان في أصل العمل فهذا من شأن الكفار ومن شأن المنافقين. الكفار الذين أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، مراعاة للناس. أما المنافقون يخبر جل وعلا أنهم إذا عملوا الصلاة فإنهم إذا قاموا إليها قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا في غير الأعمال الظاهرة ما يكاد يصدر من مسلم، ولكنه في الأعمال الظاهرة التي ترى قد يصدر، قد يقع فيه، في الحج ومثل الصلاة ومثل ما أشبه ذلك، يريد أن يذكر وربما يشهر هو نفسه، كما يوجد في كثرة حتى بعض الناس إذا حج سمى نفسه الحاج، الحاج فلان. لماذا؟ لماذا الحاج فلان؟ يعني حتى يعرفوه أنه حج. يجب أن يكون العمل لله وحده ولا يذكره للناس حتى يثنوا عليه به أو يسموه به. هذا من أقل ما يقال، وإلا الأمور التي تقدح في العمل كثيرة جدا. ولكن هذا واضح يجب على العبد أن يجتنبه حتى يكون عمله صالح ويكون خالصا لله. كن من امتثل أمر الله في هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عمل الصالح يعمل صالح كان يرجو لقاء ربه. واللقاء جاء كثيرا في القرآن يقصد به المواجهة والمحاسبة، وفي ضمن ذلك رؤية الله جل وعلا كما قال السلف أن كل لقاء في القرآن يتضمن الرؤية، لأنه يكون اللقاء الرؤية بعد الكدح والعمل، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فاللقاء يكون بعد العمل بعد كدح. ومعلوم أن كل إنسان عامل، ولكن عمله إما له أو عليه، فإذا كان عليه فاللقاء مجرد الجزاء من الكفار ونحوهم، لأنهم لا يرون ربهم. وإن كان مؤمنا فإن لقاؤه يتضمن معاينة ربه وكلامه ومحاسبته، وقد يكون فيه تهديد، وقد يكون فيه تقرير له في أعماله السيئة ثم يعفو عنه جل وعلا، كما في حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيح، ما قيل له: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ النجوى يعني مناجاة الرب جل وعلا لعبده، وهذا من الذي يجب أن يؤمن به، فإن الله يكلم عباده اشتهارا باشتهار، ويكلم عبده بينه وبينه. النجوى يعني يكلم شخص، مثلا شخص آخر ما يسمعه من بجواره، فهنا سئل: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعته يقول: يدني الله عبده المؤمن فيضع عليه كنفه، والكنف هو الستر يستره لئلا يرى فيتضح، هذا السبب لئلا يراه الموقف فيتضح أمامه، فيقرره بذنوبه، يقول: عملت كذا في وقت كذا يوم كذا في مكان كذا. أستطيع أن ينكر؟ قل: بلى. فيتغير لونه كلما قال له شيء: عمل كذا وكذا، عمل كذا وكذا، يتغير لونه ويظن أنه هلك، وأن الله سوف يأخذه ويعذبه في ذلك. وهذا السبب في كونه يوضع عليه الكنف الستر يستر، فإذا قرره بذنوبه قال الله جل وعلا له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتابه بيمينه، عند ذلك يفرح الفرح الباهر، فيصبح يتصور أن أهل الموقف كلهم يهمهم أمره، فيرفع كتابه بيده ويقول: ها أمقرأ كتابي، يعني يا هؤلاء اقرأوا كتابي، انظروا. ويعطيك الكتاب باليمين الذي هو عنوان السعادة، شدة الفرح واستيلاء السرور عليه، يقول هذا الكلام. فهذا المؤمن. أما كافر أو الفاجر فإنه يقال للملائكة: خذوه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يعني هكذا تولاه في جزائه. اللقاء يجب أن يحسب له الإنسان حسابه، فإن كان عنده له حساب فليكن عمله صالحا موافقا للسنة وليكن خالصا لله جل وعلا، ليس للناس فيه شيء، لا ينظر إليهم ولا يهمونه، يعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء ما استطاعوا إلا بشيء قدره الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء ما استطاعوا إلا بشيء قدره الله عليه، ولا يكون ذلك إلا من جراء ذنوبه. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في الرياء، أي من النهي عنه والتحذير. قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس، لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث بما عمله.
فيحمدونه يعني يثنون عليه ويمدحونه ويحبونه ويثقون به، وربما يريد أن أيضا يقبلون يداه أو يقبلون رأسه وما أشبه ذلك حتى يكون له مقام عند الناس، وهذا من عبادة النفس التي يجب أن يكون الإنسان كارها لها، مبغضا لها، دافعا لها، لا يريدها. ولهذا لكون النفس تحب هذا الشيء نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدح في الوجه، لا يجوز أن تأتي إلى أخيك وتمدحه تقول أنت فيك وفيك وأنت كذا وكذا، لأن نفسه ضعيفة قد تغلبه. وذلك أنه إذا سمع المدح وإن كان هو أعلم بنفسه من المادح، ولكن قد تغالطه نفسه يقول لعلي كذلك، وإن كان هذه مغالطة في الواقع، لكن كون مثل الدافع لهذا قوي، وهو حب الإنسان أن يكون مقدما عند الناس ومحبوبا لهم ومثنى عليه، هذا شيء قوي في النفوس تريده النفوس، وكل إنسان يريد أن يكون فوق أبناء جنسه، لا يريد أن يكون تحتهم ويكون دونهم، لا في أحد يريد أن يكون دونهم. لهذا تجد كل إنسان معجب بنفسه وفي عمله، وربما يزدر الآخرين باب الإعجاب. فلهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإذا لما سمع إنسان يمدح آخر قال: ويلك، قطعت عنقه. كيف قطع عنقه؟ يعني قتلته، ذلك أنه يسلط عليه نفسه فتقتله، فيترك الذي أمر به من الإخلاص ومن ازدراء النفس وكونه يعرف قدره، قد لا يعرف قدره إذا مدح، إذا لم يعرف قدره فإنه يهلك. الإنسان يجب أن يعرف قدره، وإذا أراد أن يعرف قدره فليعرض عمله على كتاب الله. إن كان من الذين يقول الله جل وعلا فيهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، في أموالهم حق معلوم السائل والمحروم، من الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر ما يذكر به جل وعلا الذين يثني عليهم. يعرف إذا كان من هؤلاء فهو عند الله جل وعلا محبوبا وله الجزاء. أما إن كان ليس وصفه هذا فيراجع عمله ويراجع نفسه ويجتهد لعله يصل إلى شيء من ذلك، وإلا يصبح مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم أو بفخرهم بأناس هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون عند الله من الجعل الذي يدهده النسن بأنفه، أهون من الله، أهون عند الله من هذا دابة التي تختار النسن القذر وتدهده بأنفها. لأنه ما الإنسان ما له قيمة إلا بعمله، إذا كان يعمل لأجل نفسه فهو منقوص عند الله، مبغض، مكروه، ومن مقته الله جل وعلا فإنه يفضح ويخزيه ويعذبه، نسأل الله العافية.
قوله وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن يوحى إلي إنما إلهكم إنما إلهكم إله واحد، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له، أوحاه إلي. فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله أحدا نكرة في سياق النهي تعم، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية أي كما أن الله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة.
والدليل على هذا جعله الله جل وعلا تفرده بالخلق والإيجاد والتصرف، هذا الدليل الذي لا ينكره أحد والذي يقر به كل أحد. كل أحد ما يقول إن فلان أو من يتعلق به أنه خلق السماوات مع الله، ما أحد يقول هذا، الله خلق السماء 4 سماوات وفلان خلق 3 سماوات، أو إن الله خلق السماء وفلان خلق الأرض أو ما أشبه ذلك، هذا لا يوجد. كل الناس يقرون بأن الله هو الخالق وحده، وهو الذي يكفي الكون كله وحده، فهذا دليل على وجوب عبادته وحده. إذا كان هو المتفرد بالخلق والإيجاد والتصرف يجب أن يفرد بالتأله والقصد والإرادة، أن يكون العمل له وحده خالصا. هذا الذي استدل الله جل وعلا الكفار في آيات كثيرة، قوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني أنتم تضرون تعترفون بأنه هو الذي خلقكم وخلق من قبلكم ويخلق من بعدكم ولا يشاركه في ذلك أحد، فكيف تجعلون له أنداد وأنتم تضرون بهذا؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد في أي شيء تكون، إذا كانوا يعلمون هذا يقرون بأنه هو الخالق وحده لهم ولمن قبلهم ولمن بعدهم، ويقرون بأنه هو الذي جعل الأرض على هذه الصفة التي يمكن الإنسان الانتفاع منها كالفراش الذي يتمكن من الجلوس عليه والانتفاع به، والسماء جعلها بناء مرفوعة شاهدونها، وأنزل من السماء من فوق ماء فأخرج به من الأرض ما يأكلونه وتأكله بهائمهم التي ينتفعون بها وتتغذى به، يقولون ان الله هو المتفرد بهذا ليس معه واحد. وهذا معنى قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه هو الفاعل لهذه الأشياء وحده، ليس له في ذلك مشارك. فإذا الأنداد التي يجعلونها ليست في الخلق، وإنما هي في التوجه والقصد والعبادة. فصار توحيد الربوبية دليلا على توحيد الإلهية والعبادة، وصار فرق بين هذا وهذا، فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، لأن الكفار أقروا بالأول وجعله الله دليلا عليهم موجبا لهم أن يعبدوا هذا الذي أقروا بأنه تفرد بالإيجاد والخلق والرزق، أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا لله وحده. في أحد يقول إن عبد القادر الجيلاني أنزل، هو الذي ينزل المطر وينبت النبات، أو أحمد البدوي أو ما أشبه ذلك، ما في، ولكن الشيطان يأتيهم بقالب آخر يقول هؤلاء أولياء ومحبوبون عند الله، فإذا توجهنا إليهم وطلبنا منهم هم بدورهم يطلبون من الله لنا، فيكون أقرب إلى الوجاهة، كن وساطة قياسا على أمور الدنيا. إنسان إذا كان له حاجة عند رئيس أو معظم يذهب أولا إلى من يعرفه ومن يكون قريبا منه فيطلب منه التوسط حتى تنجح مسألته. فقاسوا الخالق جل وعلا على المخلوق تعالى الله وتقدس، مع أن الواجب كما عرفنا أن يكون الفعل الذي يفعله الإنسان متقربا به إلى الله على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا ما جاء به الرسول، هذا نهى عنه، هذا الفعل نهى عنه، وهو الذي كان المشركون يفعلونه ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا. فخلاصة الأمر أن الشرك الذي وقع من جميع المشركين هو من باب الشفاعة فقط، شفاعة، ادعوا أنهم يشفعون لهم. فقال الله جل وعلا أن اتخذوا من دون الله شفعاء، أم إذا جاءت في القرآن فسرون يقولون معناها بل اتخذوا، أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. كثير منهم لا يعقل، لأنه إما ميت وإما جماد، شجر أو حجر أو غير ذلك، فهو لا يعقل كلامك وما تقصده منه، لا يعقله، أنه لا يسمعه، أو قد مثلا يسمع يكون قتك قريبا منه ولكن لا يعقله لأنه جماد. ثم قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، ما أحد يملكها، الشفاعة لله. إذا طلبت منه تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم إني أسألك أن تشفع في نبيك، يمكن هذا الطريق لها. أما إذا هبت تطلبها من مخلوق فهذا سببا في منعك إياها، لأن الله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. معلوم أن الشفعاء الذين ذكرهم الله جل وعلا أنهم يشفعون، أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لمن يرضى الله جل وعلا عنه، والله لا يرضى إلا بالتوحيد، بتوحيده والإخلاص له. أما إذا كان شركا فهو سبب في منع الشفاعة، سبب، فيأتيه المنع والحرمان من حيث ظن أنه يحصل له النفع والشفاعة، انعكست عليه القضية تماما. وهكذا المخالفون
بأمر الله جل وعلا تنعكس عليهم يوم القيامة. ولكن ما ينفع هذا، إذا مات الإنسان انتهت القضية، أصبح ختم على عمله وأصبح ما ينفعه لو ندم أو تحسر، ما ينفع.
قال: وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله هو إفراده تعالى بأنواع العبادة، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام: إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبادته، أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها، أو شاك في التوحيد أهو حق أم يجوز أن يجعل الله شريكا في عبادته، أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله. وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم.
في هذا الحديث يقول الله جل وعلا، هذا يسمى حديث قدسي، الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: حديث القولية، حديثه القولية تنقسم إلى قسمين: قسم يقوله صلى الله عليه وسلم آمرا به وناهيا حسب تكليف الله له جل وعلا، يقول ذلك عن وحي أيضا، وقسم يضيفه إلى ربه جل وعلا، قل قال الله تعالى، يقول الله تعالى، وهذا القسم يسمى قدسي. قدسي نسبة إلى الطهارة والنزاهة والرفعة، يعني أنه قول الله. والصواب أن الحديث القدسي قوله ومعناه من الله، لفظه ومعناه من الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغه، ولكنه ليس كالقرآن من ناحية التحدي به والتعبد بتلاوته وصحة الصلاة به وما أشبه ذلك من الأمور التي يتميز بها القرآن عنه من الحديث القدسي. أما القسم الأول فالعبارة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أصل الأمر الذي يبلغ من الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني كل ما يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم في مجال الأوامر والنواهي كله وحي، وحي من الله. فعلى هذا يكون هذا من القسم الثاني، هذا الحديث يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وغناه جل وعلا أمر ظاهر، وكذلك كرمه وجوده يقتضي أنه ما يقبل العمل إذا كان فيه شركة، فإنه يتركه لغناه ولكرمه ولكونه جل وعلا لا يقبل إلا الطيب الطاهر الخالص. فقوله أنا أغنى الشرك عن الشرك، يعني لا يمكن أن يكون الشريك مقاربا لله جل وعلا في الغنى، ومعروف من الأمور البديهية في أمر الدين الإسلامي أن الله غني بذاته عن كل ما سواه، وليس عمل الإنسان وإخلاصه ينفع الله جل وعلا تعالى وتقدس، بل عمله لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه فقط، الله غني عنه، ولكنه كلفه لأنه عبده بأن يعمل أعمالا صالحة خالصة، كلفه بهذا حتى يتميز من يكون عبدا لله جل وعلا ومن يكون عبدا لغير الله.
أيها الإخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده.